الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. عنوان الفصل: بدء الوحي، كيف بدأ الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا، كما كان للمولد إرهاصات، فكذلك يوجد للبعثة إرهاصات. من الإرهاصات التي كانت قبل البعثة ما كان يراه النبي صلى الله عليه وسلم من عجائب. عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كان يمر الرسول عن حجر، فالحجر يسلم على رسول الله قبل أن يبعث. هذه من إرهاصات المبعث أو البعثة. طبعا الحجر والشجر ينطق بأمر الله. قالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قال: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وفي هذا رد على أهل البدع من الأشاعرة وغيرهم الذين ينكرون أن كلام الله بالحرف والصوت، ويقولون أنه كلام نفسي، لأن الحرف والصوت يحتاج إلى لها وأسنان أوتار صوتية أو شفتين، يعني يحتاج إلى إيش؟ جارح. فهل هذا الحجر كان له فم؟ هل الجذع الذي حن كان له فم؟ هل الجلود يوم القيامة كلها فم وأسنان لها وأوتار صوتية؟ الذي أنطقها هو الله الذي أنطق كل شيء. الآن نحن نسمع صوتنا في هذا الميكروفون، في هذه السماعة، فهل هذه السماعة وهذا المسجل له أسنان ولسان؟ إذن هذه لوازم بدعية وليست من دين الله في شيء، وليست في دين الله شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يرى نورا ويسمع صوتا. فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة، 7 سنين يرى الضوء والنور ويسمع الصوت، و8 سنين يوحى إليه، وأقام بالمدينة 10. إذن أيضا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرى نورا ويسمع صوتا. هذا كلها تأهيل للنبي صلى الله عليه وسلم للبعثة، وهذا في المسند بإسناد صحيح. وعنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني أرى نورا وأسمع صوتا، وإني أخشى أن يكون بي جنون. حاشاه صلى الله عليه وسلم، قالت: لم يكن الله ليفعل بك يا ابن عبد يا ابن عبد الله. ثم أتت ورقة فذكرت له ذلك، فقال: إن يك صادقا فإن هذا ناموس مثل ناموس موسى، فإن بعث وأنا حي فسأعزره وأنصره وأؤمن به. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. إذن كان يرى نورا ويسمع صوتا، ومع ذلك خشي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن خديجة المرأة الصالحة طمنته أن الله لن يخذله ولن يخزيه، وذهبت إلى ابن عمها ورق بن نوفل فقال: إن كان صادقا وهو الصادق الأمين فهذا بداية الوحي، بداية الوحي. ولما أراد الله عز وجل رحمة العباد أوحى إلى عبده محمد ما أوحى وله من العمر 40 سنة. يبلغ الرجل أشده وينضج عقله وخبراته وحكمته في 40، وذلك هو سن مبعث الأنبياء على الغالب. عن عبد الله بن مسعود عن عبد الله بن عباس قال أنزل على النبي وهو 40، وكان بمكة 13 سنة وبالمدينة 10، فمات وهو 63. أخرجه البخاري ومسلم. فكان يرى الرؤيا الصالحة أيضا من الإرهاصات الرؤيا الصالحة ليهدأ قلبه، ومن ذلك أنه رأى الملك في المنام ثم جاءه في اليقظة. كل هذه إيش؟ توطئة، توطئة ليكون الحدث الكبير في غار حور، غار حراء. عن عبيد الله بن عمير الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فجاءني جبريل وأنا نائم بنمط من ديباج فيه كتاب، قبل أن يلتقي به في غرفة، فقال اقرأ. قلت ما أقرأ، فغتني حتى ظننت أنه الموت ثم أرسلني. خرجه ابن إسحاق والحاكم في السيرة بإسناد صحيح. ثم بعد ذلك حبب الخلاء إلى النبي، يعني الخلوة والانفراد عن الناس لما يراهم عليهم من الضلال، في الضلال المبين من عبادة الأوثان والسجود والأصنام، وقويت محبته للخلوة عند مقاربة إيحاء الله له. كلما كان يقترب موعد الوحي كان يحب الخلاء والتأمل في الكون. وهذا حديث عائشة وهو أطول حديث في بدء الوحي، عن عائشة رضي الله عنها، وقلنا هذه من مراسيل الصحابة لأن عائشة لم تكن قد ولدت يومئذ. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، أو الرؤيا الصادقة في النوم، وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، أي كضياء الصبح، واضحة بينة. إذن الرؤيا الصادقة، رؤيا الأنبياء صادقة من الوحي. ثم حبب إليه الخلاء أي الخلوة، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، أي أنه كان يبقى في غار حراء أياما وليالي، أن ينزع إلى أهله قبل أن يرجع إلى أهله، ويتزود لذلك، يعني تزوده خديجة بالماء والأكل حتى يستطيع أن يبقى هناك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، كلما انتهى الطعام جاء وأخذ طعام حتى جاءه الحق وهو في غار حراء. اقترب الوعد الحق، اقترب الوحي، فجاءه الملك أي جبريل عليه الصلاة والسلام فقال اقرأ، وكان من قبل قد أتاه في المنام بكتاب من ديباج، فقال له اقرأ. فجاءه الملك فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، لأنه أمي، نبي أمي، حتى بلغ مني الجهد، أي عصرني بقوة حتى كدت أختنق، ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ. فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة فعلى به 3 مرات، ثم أرسله ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، فقال زملوني، أي غطوني بالثياب ولفوني بها، إنه كان يرتجف، زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع أي الخوف. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي. لماذا خشي على نفسه؟ لأن هذا اللقاء الأول مع جبريل عليه الصلاة والسلام. فقالت خديجة: كلا والله لا يحزنك الله أبدا، أي لا يصيبك الله بمكروه لما جعل فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكلة، أي تنفق على الضعيف واليتيم والعيال، وتكسب المعدوم، تعطي الناس ما لا يجدونه من غيرك، أي تعطي المحروم من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق، وتقري الضيفة، وليست الضعيفة، في الكتاب الضعيف خطأ، ضيفة، وتقري الضيفة، وتعين على نوائب الدهر أو على نوائب الحق، تعين الناس فيما يصيبهم ويحتاجون إليه، وتغيث الملهوف. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عم خديجة. تجدون في بعض الحديث تقول له يا عم، تقول لورقة يا عم، وهو ابن عمها، وابن العم الكبير يقال له عم بمنزلة العم لأنه كبير، فانتبهوا بارك الله. وكان امرأة تنصر في الجاهلية، أي إيش؟ تبع النصرانية، أي على دين عيسى، وكان يكتب الكتاب العربي، يعني يكتب بالعربية وينقل من العبرية إلى العربية، فيكتب الإنجيل بالعربية أي يترجمه ما شاء الله أن يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي، بلغ به الكبر عتيا وفقد بصره، فقالت له خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس، يعني جبريل عليه السلام ملك الوحي الذي نزل على موسى، يا ليتني فيه جذعا، يا ليتني فيها جذعا، أي شاب قوي، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. هذه الموجودة في الكتاب السورة، هذه من التوراة، فيها نص يشبه بدء الوحي ويدفع الكتاب للأمي ويقال له اقرأ هذه أرجوك، فيقول: أنا أمي، أي لست بقارئ. هذا موجود في التوراة، سفر أشعياء الإصحاح 29 الفقرة 12. انظروا إلى موافقة ما عندهم من صفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما في السنة النبوية، ويدفع الكتاب للأمي ويقال له اقرأ أرجوك، فيقول: أنا أمي، لست أنا بقارئ. يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذا لتتأكدوا من صدق رسول الله، ولتعلموا أنكم على السنة وأنكم على الدين الحق، فيجب أن نثبت على هذا الدين وأن نضحي من أجل هذا الدين، وأن نحمل هذا الدين الإسلام والسنة ونبلغه للعالم بالحكمة والموعظة الحسنة وبالدعوة للتي هي أحسن، والدعوة للتي هي أقوم بالتي هي أحسن، نعلم الناس، نخرجهم من الشرك إلى التوحيد، ومن الظلم إلى العدل، ومن الظلمات إلى النور، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الحقيقة إن هذا الفصل فيه فوائد كبيرة جدا جدا، أذكر منها ما تيسر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علما وفهما لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ممن يطبقها. من الفوائد التي في هذا الباب أو في هذا الفصل: العزلة عند فساد الناس. يستحب إذا فسد الزمان العزلة، ولكن العزلة الإيجابية. ولذلك قال بعض العلماء: العزلة بغير زاي الزهد علة. يعني إذا حذفنا الزاي وهي الزهد، عزلة بدون زهد علة، صح، مرض. وعزلة بغير عين العلم زلة. يعني اللي بده يعزل بده يكون زاهد عالم، وإلا وقع في الزلل والعلل، نعوذ بالله منها. ولذلك قال البخاري: باب العزلة خير من خلاط السوء. وهذا عند فساد أهل الزمان وعدم استجابة الناس للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وعجاب كل ذي رأي برأيه ودنيا مؤثرة، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العامة. يوشك أن يكون خير مال الرجل شويهات يتتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذن العزلة تستحب عند فساد الزمان والناس. 2. الخلوة يسرها الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليهيئه لتحمل أعباء الرسالة الكبرى، لأن حبب إليه الخلاء والانعزال في غار حراء ليهيئ الله نفسه ويوطنها على تحمل ما سيأتيه من تحمل الرسالة. ومن فوائد الحديث أيضا أو الباب: رؤيا الأنبياء حق، وأنها صدق، وأن الرؤيا الصالحة في آخر الزمان لا تكاد تكذب. ومن رؤيا الأنبياء الحق رؤيا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال: يا بني إني أرى في المنام أن أذبحك، رأى أنه يذبح ابنه، وناديناه يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. إذن رؤيا الأنبياء وحي. أسعد ما في الدنيا للعبد وأحسن ما في الدنيا للعبد أن يرزق بزوجة صالحة. الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. المرأة الصالحة لا يعدلها شيء، لا مال ولا أولاد ولا دنيا ولا جاه ولا ملك، خير متاع. ولذلك يسر الله للنبي الزوجة الصالحة، ونعم الزوجة كما رأينا في فضائلها وفي ما ورد عن حب النبي صلى الله عليه وسلم وشدته في ذلك. هيأ الله له زوجة. عندما قال: خشيت عن نفسي، قالت بحكمتها ومعرفتها: ما كلا والله، نفي، ما يخزنك الله، وفي رواية: ما يخزيك الله أبدا. ليش؟ أنك تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرب الضيف وتعين على نوائب الدهر. استدلت بمكارم أخلاقه على صدقه، وأن صاحب الأخلاق لا يخذل، لا يخذل. ذلك قالوا عن بار الوالدين لا يقع، وإن وقع وقع متكئا، لأنه إذن صنائع المعروف ومكارم الأخلاق من دلائل النبوة، ولذلك أخلاقه كانت من دلائل نبوته وصدقه. أيضا من فوائد هذا الباب فضل العلم، حيث بدأ به الوحي، فضل الصبر على العلم. إحنا أمة العلم، نعم نبينا أمي، لكن لا يجوز أن يبقى أحد منا أمي. هو الذي بعث في الأميين، ذم للأميين يتبعون النبي الأمي، يتبعون النبي الأمي، فخر للنبي الأمي، لأن أميته معجزة فيه، قد جاء بما يحار به العقول وما يعجز عنه العلماء، فلو كان عالما لقالوا من خبرة، لو كان عالما لقالوا من خبرة، لو كان يقرأ ويكتب لقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتمل عليه بكرة وعشية، قال سرقوا من أهل الكتاب، من التوراة، من الإنجيل. لذلك قال الله لهم وما كنت تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. ولذلك هناك بعض المنشورات أحيانا تخرج تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقرأ وكتب، وهذا من وضع الروافض، موجود في كتب الروافض، مات النبي وهو أمي. والدلالة على أنه في صلح الحديبية لما اعترض عمرو بن سهيل على محمد رسول الله وأمر الرسول عليا أن يمحاها، صعب عليه، فقال دلني عليها، دله عليه فمحاها. النبي بقي أمية، وهذه معجزة فيه، أمية معجزة في الرسول، وجاء الوصف في القرآن يتبعون النبي الأمي الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. إذن فضل العلم لا بد أن نحرص على العلم، لذلك العلم فريضة، طلب العلم فريضة، والعلم يرفع الإنسان بل يرفع الحيوان. يرفع الله الذين أوتوا العلم، يرفع الله الذين أوتوا الذين آمنوا والذين أوتوا العلم منكم درجات. قال ابن القيم في فضل العلم: العلم يرفع الكلاب، الكلب المعلم صيده حلال، والكلب الغير معلم صيده حرام. إذا رفع العلم الكلب عزكم الله، ألا يرفع الإنسان؟ وديننا قائم على العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ولذلك ينبغي أن يطلب الإنسان الزيادة من العلم، وقل ربي زدني علما، لأن مهما بلغ من العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ولذلك سئل الإمام أحمد عن العلم قال من المحبرة إلى المقبرة، يعني من الميلاد من المهدي إلى اللحدي. طبعا اطلب العلم من المهدي إلى اللحدي، أو اطلب العلم أو لو في الصين حديث موضوع، لكن معناها طيب. إذن لا ينقطع طالب العلم عن العلم حتى يلقى الله. أيضا من فوائد هذا الدرس استشارة من عنده خبرة وحكمة ورجاحة عقل والرجوع إلى أهل الاختصاص. مباشرة خديجة ذهبت به إلى إيش؟ إلى ورقة، رجل كبير عنده تجارب، رجل على دين عيسى عليه السلام يعرف التوحيد، يعرف النبوة، يعرف قال هذا الناموس اللي بنزل على إيش موسى، يعرف أنه في وحي. ولذلك هدأ من روعه وأعطاه الثقة بربه ثم بنفسه، وأيقن أنه إيش رسول هذه الأمة. انظروا إلى كيف جاء النبي في أول الحديث وكيف خرج من عند إيش ورقة، يا ابن أخي ما ترى؟ فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل على موسى، يعني أنت نبي. ثم يقول ليتني فيها جذعا، ليتني شاب، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، يعني يتمنى أن يكون حيا وقويا لينصره. فهذه كلها إيش حوافز شجعت النبي صلى الله عليه وسلم على أنه إيش نبي. انظروا إذا ماذا يقول الرسول أو مخرجيهم، إذن هو الآن يعثق أنه رسول، أو مخرجيهم قال نعم لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني قومك أنصرك نصرا مؤزرا قويا بالغا. ثم سنأتي إن شاء الله. ومات توفي ورقة قبل أن يؤمر الرسول بالبلاغ، لأن هنا نزل الوحي لكن لم يؤمر إيش، هذه مرحلة النبوة كما قال مبدئة بقرأ وأرسل يا أيها المدثر. فمات في هذه الفترة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا القصة أو الراهب، رأيته في الجنة وعليه ثوب أبيض، فهو من الصحابة رضي الله عنه. إخواني الرسالة ما جاءت بجهد النبي إنه تحنث في الغار وإنه خلى لا، الرسالة النبوة ليست كسبة، الرسالة اصطفاء واجتباء، لكن هذه أمور هيئ الله بها محمدا ليتقبل الرسالة. لذلك فلاسفة بقولوا إن النبوة اكتساب، وهذا كفر وضلال. الله أعلم حيث يجعل رسالة، النبوة والرسالة اجتباء واصطفاء من الله عز وجل. أهل الخير نسأل الله أن يكون منهم يتمنون فعل الخير ولو لم يقدروا عليه، وهذا دليله في قول من ورقة ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، ليتني حيا فإن أدركني ذلك لأنصرنك نظره. تمنى الخير ولو لم يفعله، فأهل الخير يتمنون الخير وإن لم يقدروا عليه. أب هذا الأخ الولد أو أخوه أو شوف يعني، بارك الله فيك. الرسول قطع الصلاة من أجل صياح صبي. إذن أهل الخير يا أبنائي يتمنون فعل الخير. طيب ورقة يتمنى أن يكون شابا قويا لينصر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا من أدركه الإسلام وهو صبي شاب وقوي عليه إيش أن ينصر الرسول، ينصر سنة الرسول وينصر إيش الإسلام. وأنتم ما شاء الله شباب، إن شاء الله نرى منكم نصرة حقيقية للرسول وسنة الرسول. هذا ما تيسر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Thank you.